أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى جواز عملية الاستنباط، بمعنى هل سمح المولى عز وجل بعملية استنباط المواقف العملية أو لا. إذا قلنا بأنه لم يسمح المولى بذلك، معناته بعد ما راح يصير عندنا فقهاء ومجتهدين يستنبطون الأحكام. وإذا قلنا نعم سمح المولى بعملية الاستنباط، فلا بد أن نأتي إلى تفاصيل الاستنباط، أنه من نقلد، إلى من نرجع، هل نرجع لجميع الفقهاء، هل نختار أي مجتهد من المجتهدين، هل نبحث عن الأعلم، لا نبحث عن الأعلم، ما هو الدليل على أنه رجوع إلى الأعلم. هذه التفاصيل سوف تأتي في إذا سمح المولى عز وجل بعملية الاستنباط. فيقول: ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية، فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة. والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، يعني بلا شك راح تقول نعم، إذن ليش نحتاج أن نبحث؟ لأنه كلمة الاجتهاد مرت بمراحل تاريخية مختلفة، بحيث أن الاجتهاد كان بمعنى ثم انتقل إلى معنى ثاني ثم انتقل إلى معنى ثالث. فحينما يقال بأن الاجتهاد ممنوع، حرام، لا يجوز الاجتهاد، كان بمعنى معين. الآن نقول بجواز الاجتهاد، فبأي معنى من المعاني الآن تطرح كلمة الاجتهاد؟ لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب، يعني نعم يجوز لنا، لأن في ذهنك الآن أكو الاجتهاد بمعنى الفقاهة، بمعنى استنباط الحكم الشرعي، لكن هذا المعنى ما كان موجود في السابق. كان يوجد كان الأئمة عليهم السلام يقاربون الاجتهاد في البداية، كان بمعنى ثاني، مو بهذا المعنى الموجود حاليا. لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، تريد أن تحدد الموقف العملي عن طريق الدليل، ما هو الدليل على هذا الحكم، ما هو الدليل على الحكم الثاني. ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها، ما دام يعتقد بالله عز وجل ويعتقد أن الله عز وجل جاءنا بشريعة، فالإنسان لأنه يتبع الشريعة يعلم أنه توجد أحكام لله عز وجل، فلا بد أن يحدد مواقفه العملية. ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، والأحكام الشرعية ليست واضحة، القرآن الكريم والسنة الشريفة مو مثل الرسالة العملية، يجب أن تفعل، لا يجب أن تفعل، مكروه، مستحب، لا، مو بهذه الصيغة. كتب عليكم الصيام، كيف ننتقل من كتب عليكم الصيام إلى أن الصيام واجب؟ يحتاج إلى استدلال، هذا عملية الانتقال، لأنه النتيجة الصيام واجب، المقدمة عندك كتب عليكم الصيام، لأنه حتى تنتقل من كتب عليكم الصيام إلى الصيام واجب أكو فجوة موجودة، هذه الفجوة لابد أن تملأ بالأدلة حتى يمكن أن نصل من كتب عليكم الصيام إلى أن الصيام واجب. فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا، يعني لا يجوز الاستنباط. فالمطلوب من الإنسان أنه يحدد المواقف العملية له كتكليف، لأنه يعتقد بوجود شريعة من الله عز وجل، ثم الله عز وجل ينزل شريعة ويقول للناس حرام عليكم الاستنباط، يقول مو معقول، لأنه هل كل الناس يمكن لهم أن يصلوا إلى معرفة تكليفهم الشرعي؟ يقول لا. هل يمكن من البعض أن يحدد تكليفه وتكليف الآخرين؟ يقول نعم. لكن طبعا الوصول إلى الاجتهاد يحتاج إلى مقدمات طويلة حتى الإنسان يمكن له أن يصل إلى درجة الاجتهاد ويكون كلامه حجة. الحين تقرأ رواية تقول أنا أفهم من الرواية هذا الفهم، أقرأ القرآن تقول أفهم من القرآن هذا الفهم، كلامك مو حجة، ما له قيمة، يعني قيمة علمية ما له، ولا حجة على أحد ولا حتى حجة عليك، لأن يعني كلام العلماء حجة على الإنسان، كلام مرجع التقليد حجة عليك، أما كلامك مو حجة. حتى لو تفهم بعض المعاني، الآن تقرأ القرآن تفهم بعض المعاني، لكن تقول أن هذا الحكم هو حكم الله عز وجل ما تقدر تقول، لكن الفقيه يقدر يقول، من يوصل إلى درجة الفقهاء إلى درجة الاجتهاد بالطريق الطبيعي، فمن حقه أن يقف أنه يقول هذا أنا أعتقد أن هذا هو حكم الله. لكن الإنسان العادي يفهم الآن القرآن، أم في يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا تقرأ القرآن تفهم بعض المعاني، نعم بالمقدار اللي الإنسان على حسب سعة إنائه سعة نفسه يقدر أنه يفهم. هذا المعنى في الآية الكريمة أنزل من السماء، بمعنى الآية أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، إذا كل إنسان عنده سعة، بحيث أنه هذا الماء الذي ينزل من السماء كل وادي يأخذ على حسب حجمه، والله عز وجل أنزل القرآن فكل واحد يفهم من القرآن على حسب مقدار سعته سعة آنيته سعة نفسه. طبعا هو يقدر يوسع هذه الدائرة الموجودة الآنية الموجودة عن طريق الدراسة، أنه حينما يدرس الإنسان تتوسع مداركه أكثر، يقدر يفهم من القرآن أكثر، قد يكون بعض الأفهام اللي احنا نفهمها من القرآن أصلا العلماء ما يأيدون. لذلك الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه مثلا يجيب لك رواية في كتب الاستدلالية بالمكاسب خلينا نقول، ويطرح لك مثلا 10 احتمالات في الرواية، بعدين يقدر يناقش، لأن يعني تقرأ لك رواية يعني بالغصب يطلع لك معنى واحد. العلماء لا يفهمون من الرواية كلمة من كلمة في تأثر، فيفهم 10 احتمالات فقط في الرواية، بعدين يبدأ يناقش احتمال احتمال إلى أن يقول مثلا الاحتمال الثالث هو الاحتمال الصحيح. وشوف كتاب المكاسب قد يكون كله قائم على رواية واحدة. العلماء عندهم أنه يقدرون يعطون احتمالات كثيرة في الآية والرواية، ثم يبدأون بالنقاش أنه أي احتمال هو الاحتمال الصحيح. لا مو علم الأصول، نفس عملية الاستنباط، إنه طرحنا بأنه تحتاج إلى معرفة الموقف العملي، أنت تعلم من البداية، خلنا نبدأ، الله عز وجل خالق الإنسان، هل الله عز وجل حينما خلق الإنسان تركه هملا من غير راح، يعني بلا شريعة؟ معناته راح يصير فوق، يصير غابة. هل الإنسان يحتاج إلى قانون يحكمه بحيث أن القانون يمنع تعدي شخص على شخص آخر؟ قلنا الإنسان يحتاج دائما إلى قانون، لولا القانون الإنسان يعيش في غابة، لأن الإنسان معظم الناس لولا العقاب ما كانوا يقفون عند حد، يعني لولا أن القانون يعاقبهم مستعد أن يقتل، أنه يسرق يختلس ما عنده مشكلة، لكن لأنه يدري أكو سجن، لو يرفع حكم السجن ما تتوقع معظم الناس عندهم حالة تقوائية بينهم وبين الله عز وجل، ما يفعل الحرام لأن مو فقط أنه بينه وبين الله، حتى لو أنه لا أحد يعرف حتى في الخلوات ما يرتكب المحرمات، بس معظم الناس مو بهذه الكيفية، لذلك أكثرهم لا يشكرون، أكثرهم لا يعقلون، لأن أكثر الناس معظم الناس لولا العقاب الخارجي أنه سجن إعدام ما كان ممكن يتورع عن شيء. فإذا نحتاج إلى قانون، فنسأل أنه هذا القانون إما أن يكون قانون إلهي يأتي من الله عز وجل، أو يكون قانون وضعي، والقانون الوضعي قابل للتغيير بين فترة وأخرى، والقانون الوضعي ما يحل كل المشاكل، القانون الوضعي ما يتكلم لما أنت بروحك تكون في البيت شو تسوي، ما مهم عنده، يعني القانون الوضعي يحدد علاقات الناس فقط، أما علاقتك بنفسك ما يحدد، علاقتك بربك ما له شغل، تبي تصلي أو ما تصلي راجع لك، تبي تدش الحمام وانت بكرامة بالرجل اليسرى أو بالرجل اليمنى ما له علاقة فيك، كيف تبي تنام على الجنب الأيمن على الجنب الأيسر، نام وانت واقف كيفك. أما الشرح لا، كل نقطة يعطي شيء حكم معين لأي عمل تريد أن تقوم به حتى لو كانت من الأعمال اليسيرة. فنحتاج إلى القانون الإلهي، إلى الشريعة، نسأل أنه الشريعة هل هي واضحة تماما لكل الناس، بحيث أن كل شخص يستطيع أن يستخرج من القرآن الكريم من الروايات الشريفة الموقف العملي؟ نقول لا، مو الجميع عنده القدرة، لذلك الناس يسألون ما هو الحكم لو كان عنده القدرة على استنباط الحكم الشرعي، ما كان يسأل ما هو تكليفي، ما هو الحكم الشرعي. فإذا ليس كل الناس يمكن لهم أن يقوموا بعملية الاستنباط، فنرجع إلى أن البعض يقومون بعملية الاستنباط، والشارع سمح لهذا البعض أن يستنبط الحكم الشرعي لأنه لا بد من معرفة الموقف العملي. ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش، فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط، وطرح السؤال هكذا، لو نطرح السؤال هل تجوز عملية استنباط الموقف العملي؟ الجواب نعم، لكن هل حينما نطرح السؤال هل يجوز الاجتهاد في الدين أو لا؟ فيك التشويش، لأن كلمة الاجتهاد مرت بمراحل تاريخية مختلفة، بحيث أنه كان بمعنى ثم انتقل إلى معنى ثاني ثم إلى معنى ثالث ثم إلى معنى رابع، فحينما يحارب الأئمة عليهم السلام الاجتهاد بأي معنى، وحينما العلماء القدماء كانوا يحاربون الاجتهاد بأي معنى، الآن نقول يجوز الاجتهاد، مع أنه سابقا كان يحرم الاجتهاد. فإذا يحرم الاجتهاد كان بتعريف معين الاجتهاد، الآن الاجتهاد بتعريف ثاني، ففي تلك الحالة لو في التعريف الأول لا يجوز، في التعريف الثاني يجوز. فإذا لابد من تحديد المصطلح أولا، لذلك دائما في العلوم الحوزوية دائما يعطيك التعريف، أنه حتى تحدد بالضبط، أنه يصير عندك تطور عن هذا الموضوع حتى يمكن لك أن تعطي، تصدر حكما، تعطي محمولا. إذن أولا لابد من تحديد الموضوع، قلت مجتهد ويجوز أو الاجتهاد، فلا بد في البداية أن نعرف الاجتهاد حتى نقول أنه يجوز أو لا يجوز. هل الاجتهاد بمعنى عملية استنباط الحكم الشرعي؟ إذن يجوز. هل الاجتهاد بمعنى إعطاء الرأي الشخصي؟ نقول لا يجوز. وطرح السؤال هكذا، هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها، أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي أنه لا يجوز الاجتهاد، وأدى ذلك إلى شجب يعني استنكار يعني رفض علم الأصول كله، لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد يعني الاجتهاد محرم لم تعد حاجة إلى علم الأصول. والبعض يقول علم الأصول أصلا من المذاهب الثانية فلا يجوز لنا الأخذ بعلم الأصول، هذا إشكال يطرح له. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد. إذن إذا كان الاجتهاد بمعنى استنباط المواقف العملية، الجواب نعم، استنباط المواقف العملية من الأدلة الشرعية يكون جائز. أما إذا كان الاجتهاد بمعنى القياس لا يجوز، بمعنى الرأي الشخصي لا يجوز،
أو الاجتهاد مقابل النص،
أو الاجتهاد مقابل النص ما يجوز. إذن لابد أنه نحدد أولا معنى المصطلح. فمثلا كان أبو حنيفة معروف بالقياس، فالنعمان بن ثابت دائما يستعمل القياس، يقيس شيء على شيء، والأئمة عليهم السلام حاربوا القياس. فإذا كان الاجتهاد بمعنى القياس فلا يجوز، عندنا محاربة شديدة من الأئمة عليهم السلام، فكان على مدرسة رأس مدرسة الرأي الشخصي في الأمور الدينية، أنه يعطي رأي الشخصي المجتهد في المذاهب الثانية ويقول هذا حكم الله. وشوفون أنه لو تتابعون البرامج الاستفتاءات اللي عندهم والمقابلات، أنه يقول العلماء يقولون بكذا وأنا أقول بكذا، شنو الدليل الشرعي؟ ما هو مجرد استحسان، ما عنده دليل شرعي، لأن احنا في الأحكام الشرعية المواقف العملية في كل الرسالة العملية المرجع عند الاستدلالات الفقهية على كل حكم. أما هناك بدون شأنه هذا رأيي، الرأي شنو الدليل؟ وما عنده دليل، مجرد استحسان يعني رأي شخصي، هذا الذي لا يجوز، أن الشخص يطرح رأي الشخصي ويقول بأن هذا هو حكم الله، مثل ما صار في البرامج استفتاءات وتابعوا بعضهم شوفوا أنه يأتي سؤال أنه كذا وفلان يقول كذا فلان يقول كذا وأنا أقول كذا، شنو دليلك؟ ما عنده دليل، مجرد استحسان. مثلا أنه سؤال بأنه ذاك في حالة السجود تفتح عينك ولا تغمض عين؟ قال أرى أنه تفتح واحدة وتسكر الثانية، حتى بعد ما يدري أنه هو تسكيرة العين أنك تبطل العين ما يدري، فيفتح واحدة وسكر الثانية أثناء السجود. لكن احنا أهل البيت عندهم أنه تنظر إلى طرف الأنف، عندنا يعني أكو حكم حقي موجود، موجود استحباب فيه، لكن باعتبار أنهم مقطوعين عن أهل البيت عليهم السلام، هذه الكنوز واقعا كنوزهم فاقدينها ما موجودة عندهم، إذن راح يفقدون كثير من الأحكام، وتبدأ أنه تبدأ الآراء الشخصية ويعتبرونها أحكام الدين. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. تصفون ما عليكم أمر الهوى كل عليان أحسنتم شاء الله. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وتلقى تبحث أنه شوف كلمة الاجتهاد مشتقة من الجهد أو الجهد، ابحث بالكتب اللغوية إذا حد فيكم يحب يكتب لا بأس، ابحث معنى الجهد ومعنى الجهد وشوف الاستنباط أنه يتناسب مع الجهد ولا يتناسب مع الجهد، لأنه في اللغة عندنا جهد وجهد. ثم يقول الآن من الجهد أو من الجهد، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما، هذا المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للجهد أو الجهد حسب بحثكم بذل الوسع للقيام بعمل ما. حط فاصلة، ترى هي نفس المشكلة، فواصل نقاط علامات اسمه همزات وصل همزات قطع موجودة بعد أنتم شوفوها وبكثرة. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وثارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة: إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص، يعني مو يرجع للآية والرواية، هو الآن رأيي الشخصي، ودائما يأتون برواية معاذ بن جبل: أجتهد رأيي ولا آلوه، مو آلو العلمية، لا آلوه ولا آلو، يعني ما أنه أبذل جهدي في أنه باجتهاد رأيي. طبعا هذه الرواية نفس أهل السنة يرفضونها، وتقدرون تقرؤون أنه رد أهل السنة على مثل رواية معاذ بن جبل، أيضا يضعفون مثل هذه الرواية مع ذلك يستندون لها، مثل كتاب الله وسنتي ولا كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي المسندة ما يأخذون فيها، وكتاب الله وسنتي اللي هي مرسلة يأخذون فيها، قضية آراء شخصية مو بحث علمي. فإذن الفقيه إذا لم يجد في الكتاب والسنة شيء يرجع إلى رأيه الشخصي، هذه القاعدة الموجودة عند المذاهب الأخرى. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، يعني الرأي الشخصي الاستحسان.
كلمة الاجتهاد أول ما أطلق على 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 لسان
على الرأي. نعم.
ما كانت موجودة هذه الكلمة.
نعم.
الإمامية.
نعم ما كانت موجودة. لأن كانوا يحتاجون إنه إلى الاستنباط قبله، فصار عندهم. من رواية معاذ بن جبل: أجتهد رأيي، فقالوا بالاجتهاد يعني الاجتهاد في الرأي، يعني الاستحسان، يعني الرأي الشخصي حسب ما هو بمزاجه، يشوف خوش شغلة يقول لك يجوز، مزاجه يقول مو خوش شغلة أنه يقول لك ما يجوز. الثاني نفس الشيء، يستحسن الأمر الأول قد يكون مخالف مناقض لك، هو يستحسنه، هذا الثاني ما يستحسنه، ذاك يقول لك يجوز، هذا يقول لك حرام. وأكثر من ذلك قد يقال أن هذا هو الحكم الواقع الموجود في اللوحة المحفوظ، واللوحة المحفوظ يتقلب، مثل اللي بالمطار هنشوف اللوحات تتقلب، مرة يجوز ومرة ما يجوز، مع أن شغل الفقيه هو الوصول إلى الواقع، إلى الحكم الواقعي، قد يصل وقد لا يصل، ما عندنا تبدل في الواقع على حسب كلام الفقيه والمجتهد، ما يسمى بالمصوبة وبالمخطئ. مصوبة لأن دائما رأيه مصيب للواقع، للحكم الواقعي، لذلك سموا أهل السنة بالمصوبة. أما الشيعة والمعتزلة يقولون بأنهم من المخطئة، لأن من المحتمل أنه يخطئ في معرفة الحكم الواقعي. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص من القرآن والسنة يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا، رأي، هذا رأي. الآن حتى الآن مراجعنا يقولون هذا رأي، لكن هذا رأي مو بذاك المعنى، مستند على الكتاب والسنة وعلى الاستنباط، أما ذاك كان يعني الرأي الشخصي على استحسانه هو. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره في عرض الكتاب والسنة، في عرض الكتاب والسنة، لأنه الكتاب والسنة والرأي الشخصي من مصادر الاستنباط، مو أنه عملية استنباط الموقف العملي من الكتاب والسنة، لا، يصير مصدر من مصادر التشريع، مثل ما عندك كتاب سنة رأي، ثلاث أشياء اللي الآن يقولون الكتاب والسنة والقياس، يطرحون على أساس أنه ضمن مصادر الاستنباط في عرض الكتاب والسنة. فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة لقال بالقياس، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. لا تقس، فإن أول من قاس هو إبليس. إن دين الله لا يقاس بالعقول كما في بعض الروايات. إذا قيس الدين محق، بمعنى أكو مجموعة من الروايات بهذا المعنى، وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة عليهم السلام إلى القرن السابع. إذن عندنا إلى القرن السابع، يعني 700 إلى القرن 600 وكسور، يعني مع دخول القرن السابع. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم. لا، محقق الحلي، 600 وكسوري محقق الحلي، رحيل كلامه هو فيما بعد
676. إذا
الزمان هذا موجود لهم نظرة وتعريف الاجتهاد، والمحقق الحلي أتى بتعريف جديد، فراح يختلف الحكم لأن الموضوع مختلف. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة عليهم السلام أيضا، والرواة الذين حملوا آثارهم. وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس، وكأنه عطف تفسيري بين الاجتهاد والقياس، أنه الاجتهاد هو القياس. وصنف هلال ابن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول، كما ينقل عن بعضهم أنه لم يثبت عندي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله إلا 17 رواية أو 17 رواية فقط، فأنه ثابت عندي من كل الروايات كما ينقل عن بعض العلماء، لأن كان أنه ما يتناسب مع عقله أنه هذه الرواية ما تتناسب ما يعقل فيها. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. طبعا هذه الكتب الآن قد ما تكون وصلتنا، ما موجودة، لكن في الرجال، في علم الرجال أنه ينقلون فلان كان عنده هذا الكتاب فلان كان عنده هذا الكتاب، الآن الكتب مفقودة. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق، الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه الذي ولد بدعاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما ينقل في قصة حياته، في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة. ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام، إذ كتب يقول: إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به، شو تقولون تعليق على هالكلام؟
الشيخ الجليل هو النبي الله موسى ما يقول لم يدرك الاستنباطي والاستدلالي.
نعم. مو استنباط حكم قاعد، هذا الاستنباط معناه تفسير الافعال، هذا مو حكم شرعي، مو موقف عملي. لان اول وحتى نفرض انه استنباط الانبياء عليهم السلام ما يستنبطون كله عن طريق الوحي، ماكو شيء استدلالات عندهم، فاذا يتلقون عن طريق الوحي. أم وهنا العملية ليست عملية الكلام اللي قاعد نتكلم بالاستنباط والاستدلال اللي هو من الأدلة الشرعية، من أنه قاعد يفسر أفعال الخضر، ما أنه الله عز وجل لم يعلمه بما كان الخضر يقوم به من أفعال، ما أعطى الخبر، لأنه نحن نعتقد بأن علم الأنبياء من الله عز وجل، فالله يقدر أنه يعطي شيء لهذا النبي وما يعطيه شيء آخر، ويعطي هذا للخضر مثلا ما يعطي لموسى عليه السلام اللي هو من أولي العزم. فممكن أنه كلامنا هذا يعني الآن الإشكالات تطرح علينا، يقولون بأن الأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب، وما يعلمون الغيب من ذواتهم، إذا الله أعلمهم يعلمون، الله ما أعلمهم ما يعلمون. والاعتراض على الغيب، حتى النبي صلى الله عليه وآله ما عنده كتاب المغيبات والأمور الغيبية في المستقبل، ما عندنا ذاك الصحابي يا سارية الجبل وهو على بعد ما أدري آلاف الكيلومترات، سارية الجبل إذا كان عنده اطلاع على الأمور الغيبية فليش أنه يعترض على الأئمة عليهم السلام؟ ما نقول أنه هو من جيبهم قاعد يبون أو أنه علم ذاتي، لا، علم بإطلاع الله عز وجل أو بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن قوله لم يدرك باستنباطي، نقول أنه لا يوجد هنا في الفعل استنباط، والأنبياء يتلقون الأحكام عن طريق الوحي. لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به، فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج، هذه النتيجة، لكن النتيجة متوقفة على المقدمة السابقة، والمقدمة السابقة غير تامة، كان من دونهم يعني من يكون أقل من درجة الأنبياء، كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك، فإذا لم يصلح موسى عليه السلام للاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام؟ وإلي أصل حق هاي النقطة، أن الأمة غير مؤهلة لاختيار إمامهم، وإنما الله عز وجل هو الذي يحدد الإمام ويعين الإمام. وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ فلا يمكن الرجوع للناس في اختيار إمام الأمة. طبعا قد أنه يعترض على كيفية الاستدلال هنا. وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. يقال أن ابن الجنيد كان عالم سني، بعدين استفسر صار من علماء الشيعة، والآن يرجعون إلى آرائه، لكن تدري أكو رواسب موجودة سابقا في قضية القياس، فكان في بعض الموارد يستعمل القياس، لذلك العلماء يردون عليه، وأن في هذا المكان هذا المحكم استعمل ابن الجنيد القياس، ما عندنا آية ولا رواية، فإذا كان أكو بعض الرواسب حسب ما يقال لحد الآن، حتى لما يستنبط الأحكام الشرعية أكو بعض الرواسب عنده من السابق، لأن الظاهر كان كبير في السن لما استبصر، فهذا أثر على كل، بس أنه يعتبر من العلماء الكبار، لذلك حتى العلامة الحلي ينقل آراء العلماء السابقين القدامى، ينقلون آراء، وجمعوا كتاب بعنوان فتاوى ابن الجنيد، كتاب مطبوع،
هو الرجال مطبوع بس على
النظر بعض الموارد، بعض الموارد يردون، في بقية الموارد لا، يرجعون ابن الجليل ويأتون برأيه في الكتب الفقهية قديمة موجود هذا، وأنه طبع كتاب بعنوان فتاوى ابن الجليل، جمعوه من مختلف الكتب وخلوه من كتاب واحد موجود مطبوع من زمان، موجود ما أدري الآن موجود لحد الآن ولا كان مطبوع قبل 10 سنوات 12 سنة. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول إن الاجتهاد باطل، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. يبدو أنه كل عطف تفسيري، يعني الاجتهاد بمعنى الرأي بمعنى الظن، والظن ليس فيه حجة، لأن الأصل في الظن عدم الحجية إلا أن يقوم دليل يقيني على حجية هذا الظن، يعني يستدل. ودائما أدلتنا لابد أن تنتهي إلى اليقين. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا بابن الجنيد قائلا إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطأه ظاهر، ما عنده دليل شرعي، وإنما يرجع إلى الرأي الشخصي إلى القياس مثلا. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به، يعني الرأي الشخصي. وشوفون أسماء علماءنا السابقين اللي بإخلاصهم الله عز وجل حفظ أسماءهم إلى هذا الوقت وإلى يوم القيامة، فثواب مستمر بالنسبة لهم. في هذا الوقت كان هذا نفس المعنى السابق، الرأي الشخصي، بعدين تطور المعنى، بس نفس المعنى، الاجتهاد بمعنى الرأي الشخصي، فكانوا يحاربون الاجتهاد. المصطلح ما كان موجود عندهم لحد الآن إلا هذا المصطلح الذي أتى من المذاهب السامية. ما يسمون اجتهاد، استنباط فقاهة أي شيء، يعني كلمة الفقاهة دارجة، كلمة استنباط دارجة، حتى أنه في مثل كتب القد قد تجد استخراج الأحكام من أدلتها الشرعية، يعني استعملوا كلمة ثانية استخراج استنباط كلمات ثانية.
وهذا في علم كل يعني يبغونه عشان ما حد يوصل من استنباط الأحكام الشرعية.
نعم.
استخراج من المدارس.
واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا. فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب عدة الأصول قائلا أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالها. عندنا يعني عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية يقصد، مو عندنا يقصد نفسه، يعني الشيخ الطوسي بعده شيخ الطائفة يتكلم باسم الطائفة. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس الحلي في مسألة تعارض البينتين، يبدو أنه ابن الدير الحلي صدق للشيخ الطوسي، يعني ابن بنته، والشيخ الطوسي أراء تقريبا قرنين كانت موجودة في الحوزات العلمية إلى أن أتى ابن إدريس الحلي، كان يقول قال الشيخ الطوسي وأقول، يعني صار عندنا نوع من التحجر أنه أراء الشيخ الطوسي تقريبا قرنين من الزمان وما حد يتجرأ أنه يقول الشيخ الطوسي كلامه غير تام، إلى أن أتى ابن إدريس الحلي، وهو أنه من أحفاده من كذا، المهم أنه ينتهي نسمة إليه، فكان يقول وأقول حتى يكسر هذا الجمود الموجود. نعم. في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا، يعني عند الشيعة، ما قاعد يتكلم عن نفسه. شوف بعض العلماء يقدرون يقولون عندنا يعني عند الشيعة، بس مو كل واحد يقدر يقول هذا الكلام، لابد أن نكون عالم من العلماء اللي يمثلون الطائفة، الآن لما يرجعون في بعض في المثل أنه في المواقع أو في الفضائيات أن يقول لك خطباء يتكلموا ما المسلمين يتكلموا، هاي مقاطع يأخذونها، هذا ما يمثل الطائفة، لابد أن يرجع إلى العلماء الذين يمثلون الطائفة. وأحيانا قد يبون لك بعض الأقوال مفتورة، الشيخ المفيد يقول كذا، الشيخ الطوسي يقول كذا، لكن كلام مفتور يقول ما يقوله كامل. نعم هؤلاء يمثلون. ولنفرض أن أب عالما من العلماء الكبار شذ برأي معين وما يؤخذ برأيه، نفرض أحد العلماء يقول أنه يجوز السهو على النبي، السهو والنسيان على الأنبياء، ما يؤخذ بكلامي. نعم، فإذا ما يؤخذ حتى لو كان من علماء الطائفة، يعني من علماء الكبار، أقول أنه ينسب للشيخ الصدوق قال هذا الكلام، يجوز السهو والنسيان على الأنبياء عليهم السلام، ما يؤخذ بكلامه لأنه في مقابل العلماء الآخرين. فإذا من يمثل الطائفة يعني أغلبية العلماء، معظم العلماء هم اللي يأخذون بآرائهم، مو الرأي الشاذ، حتى لو كان من أنه حتى في المسائل التاريخية نقول أنه يأتي عالم من العلماء الكبار، لم يثبت عندي مثلا، لم يثبت عندي أن الزهراء عليه السلام ضربت مثلا، ما يؤخذ بكلامه لأنه عندنا العلماء الآخرين ليثبتون هذا، أو أنه مثلا ابن محسن أو محسن على حسب الكتب هل أسقطت، كان عندها جنين بهذا الاسم، قد يأتي شخص يقول لا ننفي هذا، العلماء الآخرين يثبتون، وأنه ثبت بالتواتر القطعي أنهم هموا بإحراق البيت، وموجود كلام لبعض العلماء، خل يأتي شخص يقول لا ما ثابت، ما يؤخذ بكلامه لأنه العلماء الآخر أقصد علماء يعني مو أي عالم، أي عالم هذا ما يؤخذ بكلامه من أساس أصلا، هو انسف رأيه من البداية. أما نحن نتكلم عن العلماء الكبار قد يصير عندهم رأي مخالف لباقي العلماء حتى لو من العلماء الكبار، الآن يستدلون نفوذياتون برأي واحد، وليش ما تي بآراء الآخرين اللي يبي يقوم ببحث علمي، نفض يأتي برأي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في مسألة معينة، هنقول أنه الشيخ المفيد خالف كل العلماء وما يؤخذ برأيه لأنه يعتبر من الآراء الشاذة عند هذا العالم ما يؤخذ به. لكن المشكلة لما يجيك شخص يقول أنا عالم وكل الآراء الشاذة موجودة عنده، وكل الآراء الشاذة الفقهية والآراء الشاذة العقائدية موجودة عنده، يعني ملقطهم من العلماء، وين أكو رأي شاذ يبين؟ هذا شيء غريب، يعني ممكن أنه ينفرد العالم برأي شاذ، أما كل الآراء تكون شاذة أو جامع لحصيلة من الآراء الشاذة ما يعتبر هذا عالم أنه في مقابل العلماء الآخرين، والذي بالإشارة يفهم. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع، وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه. ثم يأتي إلى كلام المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.